بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا في الرواية الحادية عشر، وقد انتهى بنا الكلام إلى الحديث حول المثنى بن الحناط، وأشرنا إلى أنه يمكن البناء على اعتباره ببيان قد تقدم وتفصيل مضى. مثنى بن الحناط يروي الرواية عن عبد الله بن عجلان السكوني، لم يتعرض النجاشي لذكره، ولم يتعرض له الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة أيضا في الفهرست له. وقد ذكرنا في البحث السابق أن عدم تعرض العلمين الطوسي والنجاشي له بالذكر في فهرستيهما يفيد أن الرجل ليس من أصحاب التأليفات والتصنيف. قلنا ذكره الشيخ الطوسي في الرجال مرتين، مرة في أصحاب الإمام الصادق، وقبلها في أصحاب الإمام الباقر عليهما السلام، دون أن يتعرض إلى شيء من حاله. مثل ذلك أيضا صنع البرقي، و عده مرة في أصحاب الإمام الباقر، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق، ووصفه بالكندي. ابن شهراشوب في المناقب ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ذكر الكشي جملة من الروايات الدالة على مدحه، وذكر جملة من الروايات الدالة على ذمه، وعندها يأتي الأمر. علامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة رجح الروايات الدالة على المدح وقدمها على روايات الذم، فإن قبلنا بهذا الأمر به وإلا فلا. قبل أن أتعرض، سيطول الحديث طبعا في روايات المدح والذم، سأتركها إلى البحث القادم، لكن سأتعرض إلى علي بن أبي حمزة البطائني حتى أستكمل قراءة السند. ممن وقع في سند هذه الرواية علي بن أبي حمزة البطائني، وهو محط، أو علي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي حمزة بداية مردد بين اثنين، مردد بين علي بن أبي حمزة الثمالي وبين علي بن أبي حمزة البطائني، ولا ريب في أن الأول منهما ثقة عادل والثاني محط كلام. يصعب غالبا التمييز بينهما، ذلك لأن كليهما في طبقة واحدة، لكن جرت العادة أن وجود أبي بصير يكون قرينة مائزة موجبة لكون المقصود بعلي بن أبي حمزة الواقع في السند هو علي بن أبي حمزة البطائي، والسبب لما عرف عندهم في الرجال من أن علي بن أبي حمزة الذي كان قائدا لأبي بصير المكفوف هو علي بن أبي حمزة البطائي، وقد عرف أيضا بأنه راوية أبي بصير، ولذا دائما وأبدا ما دام وجد السند مشتملا على علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، أدى ذلك إلى الالتزام بأن المقصود بأبي بصير بعلي بن أبي حمزة هو علي بن أبي حمزة البطائني، ولذلك الكلام فعلا في علي بن أبي حمزة البطائني. أقول علي بن أبي حمزة البطائني من الأشخاص الذين وقع الاختلاف بين أعلامنا فيهم اختلافا كبيرا جدا، فقد تعددت الأقوال فيه، فبين من بنى على وثاقته واعتباره، وبين من بنى على عدم وثاقته، بين من توقف فيه والتزم بعدم الجزم، بين من فصل بين رواياته التي رواها قبل انحرافه وفساد عقيدته، وبين ما إذا كان بعد الانحراف وفساد العقيدة. ما يهمنا أن هناك تعددا في الآراء والأقوال بين الأصحاب في تحديد شأن علي بن أبي حمزة. أقول: لا ريب ولا خلاف بين أعلامنا في فساد عقيدته، بل ورد في جملة من الأخبار أنه عمدة الوقف لوقفه على أبي الحسن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعناده لإمامة الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه، بل قد يستشعر ذمه حتى في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، فقد ورد في الرواية في الكشي أن الإمام عليه السلام موسى صلوات الله عليه قال له يوما من الأيام: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. طبعا هذا من المعاني المجملة، أشباه الحمير. هل يشير الإمام عليه السلام إلى قوله مثل الحمار يحمل أسفارا؟ فيكون بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله. فالإمام يقول له: مثلك مثل الحمار الذي يحمل الأسفار فلا يعي ما يحمل. أو لا، الإمام يشير إلى أنه كيف أن الحمار من الغباء بمكان وعدم الالتفات، وإنت يا علي بن أبي حمزة تعيش في كنف الإمامة وبين يدي الإمام ولا تسأل الإمام عن الإمام من بعده، أنا أبعد مستوى من الغباء، مستوى من عدم الفهم عالي جدا. على أن التعبير المذكور لا يخلو عن إجمال، لكن قدر متيقن أنه ينطوي على شيء من الذنب. وعندنا طبعا الرواية المعروفة عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال لأصحابه: الآن هلك علي بن أبي حمزة، أو مات علي بن أبي حمزة، الآن وضع في قبره، الآن سأله الملكان عن إمامه، الآن وقف على إمامة موسى، الآن ضرب بمرزبة من حديد فاشتعل قبره نارا إلى يوم يبعثون. زين، فعندنا مثل هكذا نصوص قد وردت في شأنه دما وقدحا وما شابه. ويكفي أنه جاء للإمام الرضا عليه السلام محاججا: تدعي أنك إمام؟ قال: نعم. قال: كيف أنت الإمام ولم تحضر لتجهيز الإمام موسى عليه السلام؟ قال: أخبرني عن الإمام، عن علي بن الحسين، أكان إماما؟ قال: نعم. قال: ومن الذي جهز الحسين بن علي وعلي بن الحسين في الكوفة؟ إلى آخر القصة المعروفة والمشهورة الذي أو التي تضمنت إبلاغ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إياه، لأنه قد حضر لجهاز والده صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة، إذا يستفاد بعض النصوص أنه عمدة الوقف لوقفه على الإمام أبي الحسن موسى عليه السلام، وعناده لإمامة الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه. ما يهمنا أو الكلام عندنا في وثاقته وعدمها، لما قد عرف من أن المناط في الخبر والوثوق بصدوره، ولا ريب في أن إحدى أمارات الوثوق بالصدور كونه خبر ثقة، واعتبار العدالة وعدمها ليس دخيلا. وبعبارة أخرى، إن مقومات الحجية كون الخبر خبر ثقة، أما أنه خبر عدل لا. ما يهمنا عمدة الأقوال في شأن علي بن أبي حمزة قولان: القول الأول أنه ضعيف لا يركن إلى إخباره ورواياته، وهذا هو قول مشهور. والقول الثاني أنه ثقة يمكن الاعتماد على الروايات التي وقع في سندها. حتى نستطيع تمحيص الحق، ينبغي لنا أن نتعرض أدلة كل قول لمعرفة أيهما هو الصحيح. لنبدأ في البداية بأدلة القائلين بضعفه. استدل لكونه ضعيفا بمجموعة من الوجوه. الوجه الأول ما ذكره ابن الغضائري، قال: علي بن أبي حمزة البطائني
لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا التعبير من ابن الغضائري أقصى ما يشير إلى انحرافه العقدي، وأنه كان معاندا واقفا على الإمام الكاظم عليه السلام، لم يؤمن بإمامة الإمام الرضا صلوات الله عليه يعني. لكن هل أن التعبير المذكور من ابن الغضائري يشير إلى تضعيف انصافا له، وليكن منحرفا وليكن فاسقا، لكنه بالنتيجة إذا كان صدوقا في حديثه يمكن الاعتماد عليه، يعني إذا كان الرجل ثقة في نفسه لا يكذب في قوله أمكن الاعتماد عليه والقبول به حتى مع كونه منحرفا فاسقا. الثاني ما ورد بسند الشيخ رضي الله تعالى عن أحمد بن عمر قال سمعت الرضا عليه السلام يقول في ابن أبي حمزة أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني، وقال إن أبا إبراهيم عليه السلام يعني الإمام موسى يعود إلى 8 أشهر. الإمام يقول بعد ذلك فما استغان كذبه، يعني إلى الآن ما اكتشفتم أنه كذاب، ما فهمتم أنه كاذب، أنه من الكذابين. إذن هذه الرواية تدل على أن الإمام عليه السلام ينص على أن علي بن أبي حمزة من الكذابين، وبعد أي شيء أعظم من هذا الكلام الصادر من الإمام عليه السلام. قد يقول قائل منكم سلمنا بدلالة الرواية ووضوح متنها على أن الإمام يقرر أن علي بن أبي حمزة من الكذابين، لكن هذا الكلام من الإمام لا ينفعكم في مقام إثبات المدعى، ذلك أنكم تريدون أن تقرروا إثبات ضعف علي بن أبي حمزة في مقام الإخبار والكلام، والرواية تصف علي بن أبي حمزة بكونه كذابا في مقام العقيدة، عقائد علي بن أبي حمزة كذاب فيها، علي بن أبي حمزة كذب فادعى أن الإمام موسى عليه السلام يعود بعد 8 أشهر، علي بن أبي حمزة كذب في العقيدة فادعى أن الإمام المهدي يؤذى رأسه إلى عيسى بن موسى، علي بن أبي حمزة كذب في العقيدة فادعى أنه صاحب السفياني، فالكذب الموجود إنما هو كذب في العقيدة وليس الكذب المتعارف الذي هو محط كلامنا ومحل بحثنا. فإذا لا تنفعكم الرواية المذكورة بعد تماميتها سندا وتماميتها دلالة على مرادكم. قلت إن المشهور في معنى الكذب لغة وعرفا عبارة عن الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو فيه، الإخبار بما لا يطابق الواقع، هو ضد الصدق، وهو المستعمل في كتب الجرح والتعديل لتعلق الغرض المهم بمعرفة صدق الراوي وتحرزه عن الكذب في حديثه. فإذا كانت هذه حقيقة الكذب وبالتالي استعماله في كتب الجرح والتعديل لهذه الغاية، إذن عندما يقول الإمام عليه السلام فما استبان كذبه يعني جميع أخباراته لا يعول عليها، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، إلا أن يقال هكذا بأن ما ذكرتموه وإن كان صحيحا وهو المتبادر للذهن بداية إلا أنه تخيل فاسد وذلك لما ورد من الروايات المادحة له والمشيرة إلى جلالة قدر علي بن أبي حمزة وهي صريحة في عدالته. إذن لا بد من الجمع بين تلك النصوص التي تمدحه وبين هذا النص الذي يذمه، وذلك من خلال حمل النص الذام على فساد العقيدة وليس على الكذب في الرواية. وإن أبيت وقلت لا مجال للجمع بينهما، كذاب الإمام يقول كذاب، كذاب يعني في مقام الإخبار، وبالتالي يكون موجبا إلى رفع اليد، فلا أقل من الالتزام بالإجمال في مفهوم الكذب. أقول إنصافا جميع ما ذكرناه من جواب غير مقبول. الكذب من المفاهيم العرفية الواضحة والمعاني اللغوية الجلية، وكما قلنا إخبار بما يخالف الواقع. حتى من كان كذابا في عقيدته، يعني عندما يروي رواية أن الإمام موسى عليه السلام سوف يعود بعد 8 أشهر، هذا هو الكذب. الذي يروي لهكذا أمر في المسائل المهمة العقدية الذي يتحرز أن يروي حكم شرعي مكذوب. الذي يروي أمرا مهما في القضايا العقدية أن رأس المهدي سوف يهدى إلى عيسى بن موسى، هذا يتحرز أن يروي رواية في الشك في الصلاة أو في الشك في الطهارة أو في ما يوجب المفطرية أو ما لا يوجب المفطرية. هذا الذي لا يعتني بهكذا جوانب في الأمور العقدية المعمقة أو الصعبة، من باب أولى أن يكون له كذب في القضايا الفرعية من دون اعتناء ولا اهتمام. فالأنصاف أنه قول الإمام عليه السلام فما استبان كذبه واضحة الدلالة في ذم الرجل وتضعيفه، ويصعب رفع اليد عنها حينئذ. الدليل الثالث مما استنزله القائلون بضعف علي بن أبي حمزة ذكر العلامة الحلي إياه في القسم الثاني من كتابه الخلاصة، وقد عد العلامة الحلي القسم الثاني من كتابه الخلاصة لذكر الضعفاء، فإذا هذا تمصيص من العلامة لأنه ضعيف، بل قال عنه العلامة في هذا الكتاب في القسم الثاني من الخلاصة قال عنه ضعيف جدا. فإذا يكون الأمر جليا واضحا في عدم وثاقة علي بن أبي حمزة. أستاذنا الشيخ الداوري أطال الله في عمره الشريف قال بأن هذا التضعيف مردود، وذلك لأن هذا التضعيف خب صادر من العلامة، والعلامة من المتأخرين، فعليه لا يقبل قوله لأنه من المتأخرين. ليش؟ يشترطون في قبول شهادة الرجال أن تكون الشهادة صادرة منه عن حس وليست صادرة منه عن حدس، وبما أن العلامة من المتأخرين فلا يعلم أنه قد روى التضعيف أو التوثيق عن حس لانقطاع السلسلة السندية ولم يذكر طرقه إلى المصادر التي أخذ منها، فإذا سوف تكون التوثيقات الصادرة عن العلامة الحلي كلها حدسية والتضعيفات كذلك، فلا يعول عليها. أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله بقاه له تفصيل قبل أن نتكلم عن الشيخ الداوري، له تفصيل مفاده أننا لا بد أن نفصل بين توثيقات العلامة وبين تضعيفات العلامة، أما توثيقات العلامة فإننا نقبلها، وأما تضعيفات العلامة فإننا نرفع اليد عنها. والحق أن نكتة التفصيل المذكور غير واضحة بالنسبة لي، لا أعرف الوجه الذي دعا الأستاذ أطال الله في بقاه إلى الالتزام بالتفصيل المذكور، وقد سأل فلم تجب حتنتون علكم تصلون إلى ما لا تصلون. وبالنتيجة الكلام جميل جدا، أننا لا نقبل تضعيفات ابن العلامة لاحتمال أنه قد اعتمد على كتاب ابن الغضائري، وكتاب ابن الغضائري إما لم تثبت نسبته لمؤلفه، أو لأن ابن الغضائري قد أعمل الحث في عملية التضعيفات فلا قيمة لتضعيفات. هذا احتمال. احتمال الثاني ما يصر عليه السيد الخوي رضي الله عنه دائما وأبدا، أن العلامة يعتمد في مقام التوثيق والتضعيف على أصالة العدالة، فكل من لم يكن على أصل العدالة يضعفه العلامة الحين. طيب خب، فعساس الشكل نرفع يد عن التضعيفات. انجل كلام التوثيقات، ما هو الموجب لقبول توثيقات العلامة؟ يعني النكتة لو علمنا أن هناك دواعي ومناشئ توجب رفع اليد عن التضعيفات، جميل جدا بالبيان الذي أفدتموه وقررته كما ذكرت أنا لا. لكن الكلام ما هو الموجب للالتزام بتوثيقات العلامة؟ إن كانت النكتة أن العلامة يبني على أصالة العدالة، فموجب رفع اليد في التضعيف موجب لرفع اليد في التوثيق. وإن كان لأن العلامة في التضعيف اعتمد على ابن الغضائري، إذن اعتمد على ابن الغضائري في التوثيق أيضا. وإن كان العلامة من المتأخرين ولا يعتبر في قول المتأخرين جريان الحس، وإنما يكتفى ولو بالحس، فإذن يجري ذلك في التضعيف على حد سواء. احتملت أكثر من احتمال لكنني لم أجد احتمالا صامدا. مثلا العلامة الحلي قد ظفر بكتاب السيد العقيقي، وهو من الكتب القديمة التي لم يظفر بها حتى قدماء الأصحاب. طيب، ظفر العلامة الحلي بكتاب العقيقي لا يجعل العلامة الحلي ناقلا للتوثيقات مثلا أو التضعيفات على نحو الحس دون الحد. ليش؟ لأننا أولا نحتاج أن نجزم بأن الذي ظفر به العلامة الحلي هو كتاب العقيقي، هو جادع، وبالتالي لأن العلامة الحلي قد أعمل الحجز وقرر أن هذا هو رجال ابن العقيقي، وبينما هو في الحقيقة ليس كذلك، والنماذج كثيرة. لذا إنصافا التفصيل المذكور في كلمات العلامة من الأستاذ أطال الله بقاء غير واضح الوجه بالنسبة لي، علكم تصلون إلى ما لم أصل. أعود بما نحن. فبناء على الرأي القائل بأن توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم غير مقبولة، سوف يلتزم حينئذ بالتالي ويقال بأن هذا التضعيف الصادر من العلامة الحلي لا يقبل لكونه تضعيفا من المتأخرين، فلا يعول عليه. شيخ الداوري يلتزم بنفس رأي السيد الخوئي، وهو أننا لا نقبل ما يصدر عن المتأخرين لأننا نعتبر في الصادر عن الرجال أن يكون صادرا عن حس ولا يكون صادرا عن حس. يعني بيصير النقاش صغروي لو بكم كلام، راح يكون النقاش صغروي، لأن هذا مرده في الحقيقة إلى منشأ حجية قول الرجال، فالنقاش حينئذ سوف يكون نقاشا صغرويا وليس النقاش نقاشا كبرويا. يعني مثلا لو بني على حجية توثيقات المتأخرين، فعندما يأتي السيد الخوي فيقول لا نعول على توثيق على كلام العلامة تضعيفا أو توثيقا، لأننا لا نبني على حجية توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم، النقاش صغروي، نأتي فنقول للسيد الخوي نحن نبني على ما يصدر عن المتأخرين توثيقا وتضعيفا صغروي. نعم الكلام في البداية ينبغي أن يعقد بأنه ما هو منشأ حجية قول الرجال، ومن ثم هل أن ما ذكره السيد الخوي رضي الله تعالى عن دليلا على شرطية الحسية في توثيق الرجال وتضعيفه تام أو ليس تاما؟ فبعد البحث هناك في الحقيقة، هنا راح يكون البحث صغروي وليس البحث بحثا كبرويا في الواقع. على أي حال، قد يقال في المقام بالتالي بأنه قد يلتزم هكذا في أصالة العدالة، بينت بعد أصالة العدالة محتاج الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرها القائلون بالتضعيف أو استند لها القائلون بالتضعيف ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الغيبة، فإنه قال بعد إيراده رواية وقع في سندها علي بن أبي حمزة، قال هذا خبر رواه ابن أبي حمزة وهو مطعون عليه واقفي، مطعون عليه واقفي. هنا الكلام، هل أن قوله مطعون عليه واقفي إشارة لمطلبين فيكون من باب عطف النساق زين، أو لا مطعون عليه واقفي مطلب واحد فيكون من موارد عطف البيان؟ يعني هل أن الشيخ الطوسي يقدم شهادتين، الشهادة الأولى بالطعن فيه والشهادة الثانية بالإشارة لمذهبه، مذهبه أنه ومذهبه أنه واقفي، فيبقى الكلام في الطعن عليه عندما يقول بأنه مطعون فيه؟ معلوم أن الحديث عن الطعن فيه إنما هو حديث عن التوثيق والتضعيف، لأنه إذا قلنا واقفي لإشارة لمذهبه ومعتقده فإذا مطعون عليه سوف أو مطعون فيه سوف تكون أمرا مغايرا لقوله واقفي، وبالتالي سوف يكون المقصود مطعون فيه من حيث الوثاقة وعدمها، فيقال بأنه ليس بقدر. أما لو قلنا لا، قلنا الرواية ليست ناظرة لهذا المعنى، وإنما الرواية نظرها إلى التالي، نظرها من باب عطف البيان، مطعون فيه أو عليه واقفيون، فعندها سوف يلتزم بعدم دلالتها على أكثر من فساد العقيدة. لكن الإنصاف أن ظاهر العبارة الإشارة لمطلبين، مطعون عليه وهو واقفي، فإذا مطعون عليه في الحديث وهو واقفي إشارة إلى فساد العقيدة. فعبارة الشيخ الطوسي أيضا في الغيبة أيضا تشير إلى أن الرجل غير معتبر الرواية لا يعول عليه. الخامس وهو تضعيف ابن فضال، تضعيف ابن فضال له وعده كذابا ملعونا، وبالتالي يرتب الأثر، هذا أهم واضح. أيضا هذه أدلة التضعيف. إذا اتضح مما قدمنا أن هناك غير وجه يمكن ترتيب أثر التضعيف عليه، المشكلة فقط أن تضعيف ابن فضال قد يناقش فيه من خلال أن ابن فضال لم يعاصر ابن أبي حمزة لأنه من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما السلام، وإنما عاصر ولده الحسن، فبالتالي يحتمل أن يكون الكلام الصادر صادر من ابن فضال في ولده علي، في ولده الحسن، وليس صادرا في الأبي أعني عليا، وعلى هذا قد يتأمل فيه. في النتيجة يكفينا تضعيف ابن الغضائر، يكفينا إذا بناء على التزام التضعيف، ولا قلنا العبارة لا دلالة لها، يكفينا تضعيف الشيخ الطوسي إياه في كتابه الغيبة، يكفينا أيضا واسم الشيخ الطوسي له بالكذاب حتى يرتب الآن. في مقابل هذا الأمر عندنا أدلة التوثيق التي استند لها القائلون بالتوثيق. القائلون بالتوثيق استندوا إلى وجوه أيضا، الأول ما ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه العدة، فإنه قال ولأجل ذلك، لأجل الوثاقة، عملت الطائفة بأخبار الفطحية إلى أن قال وأخبار الواقفة مثل سماع بن مهران وعلي بن أبي حمزة. يستفاد من هذه الشهادة وثاقته لجهتين،
الجهة الأولى شهادة الشيخ الطوسي بوثاقته بقوله إذا كان متحرجا قبل هذا الكلام، إذا كان متحرجا في رواية صورة عامة يعطي موثوقا في أمانته عملت الطائفة بروايته. إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته عملت الطائفة بروايته. إذا الطائفة لا تعمل برواية كل أحد، وإنما الطائفة تقتصر في مقام العمل على فئة محددة، وهي من كان مستجمعا لهذه الشروط وهذه الأمور حتى يرتب الأثار. الجهة الثانية شهادة الشيخ الطوسي بأن الطائفة قد عملت بأخباره، وبناء على أن المعروف بين أعلامنا هو مسلك الوثاقة، إذن عمل الطائفة بأخباره كاشف عن كونهم يرون وثاقته ويعتمدون روايته. لكن هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه. أولا، العبارة لا تفيد القول بالوثاقة يأتي على ذلك الكلام.